الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل إعراب سورة الفاتحة مالك يوم الدين، وقلنا فيها قراءة سبعية أخرى مالك يوم الدين. مالك قيل هي صفة لله عز وجل، لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك، وقيل هي بدل. الذين قالوا هي بدل من لفظ الجلالة ومنعوا أن تكون صفة قالوا الصفة لا بد أن تتفق مع الموصوف في التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير. فأولينه من وفاق الأول ما من وفاق الأول النعت ولي. فهنا قالوا مالك على وزن فاعل، يعني اسم فاعل أضيف إلى يوم الدين، مالك يوم الدين. وهذه إضافة غير محضة، إضافة غير محضة، اسم الفاعل واسم المفعول إذا أضيف ودل على الحال أو الاستقبال فإنه لا يفيد التعريف، والله عز وجل معرفة. مالك يوم الدين إضافة غير محضة دلت على الحال أو الاستقبال، إذن هي نكرة. قالوا إذن لا تصح أن تعرب صفة أو نعتة، وإنما تعرب بدلا. الراجح أن هذا أيضا يفيد التعريف، وهذا قول الكوفيين تقريبا، أن الإضافة سواء كانت محضة أو غير محضة إذا أضيفت إلى معرفة اكتسبت التعريف. مالك صفة أو نعت، يوم الدين وهو يوم القيامة، يوم مضاف والدين مضاف إليه، مالك مضاف ويوم مضاف إليه مجرور بالكسرة. مالك يوم الدين، وقيل وقرئت ملك يوم الدين. قالوا الفرق بينهما أن المالك قد لا يكون ملكا، أما الملك فلا بد أن يكون مالكا. لذلك بعضهم رجح ملك يوم الدين، لأن الملك لا بد أن يكون مالكا، فالملك أبلغ وأمكن. أما المالك فقد يكون الرجل من عامة الناس وهو يملك شيئا، فالملك أعلى من المالك. ولذلك قالوا في قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ولم يقل مالك، وليس هناك قراءة رب الناس مالك الناس إله الناس، ليس هناك قراءة مالك الناس. وأجيب عن ذلك بأن مالك إذا أضيفت إلى العموم الأعم وهو يوم الدين فالله مالك يوم الدين، الأعراض والأجسام، الإنس والجن والملائكة، الجزاء والعقاب، الثواب، الجنة، النار، كل يوم الدين فالله مالكه. وإذا كان مالكا لكل شيء في يوم الدين فلا بد أن يكون ملكا، لأن المالك هنا ليس مالكا يملك شيء، وإنما ملك كل شيء فتحقق له الملك. فلما أضيف مالك إلى العموم الأعم يوم الدين بما فيه صار مالك يوم الدين يساوي ملك يوم الدين. لكن ملك الناس، الناس خاص، ليس فيه ذكر للجنة، وليس فيه ذكر للملائكة، وليس فيه ذكر لغير الناس. لذلك لا بد هنا أن يؤتى بالشيء الأعظم والأكمل وهو ملك الناس، لأنه لو قال مالك الناس فهذا ليس فيه كمال المبالغة. فهذا فرق مالك يوم الدين، ملك يوم الدين. الدين هنا هو الجزاء كما قلنا، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك مفعول به مقدم، ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول به مقدم. لكن هل إياك كلها مفعول به مقدم أم إيا وحدها؟ الكوفيون يقولون إياك كلها مفعول به مقدم، والبصريون قالوا إيا مفعول به مقدم والكاف، اختلفوا فيها. فذهب الخليل ابن أحمد رحمه الله إلى أن إيا مضاف والكاف مضاف إليه، وذهب تلميذه سيبويه رحمه الله إلى أن الكاف حرف خطاب، وقال لا يمكن أن تكون إيا مضاف والكاف مضاف إليه، يعني رد على شيخه الخليل، لأن عند سيبويه إنه لا يكون المضاف ضميرا، الضمير لا يأتي مضافا عند سيبويه، وعند الخليل يجوز إنه إيا مضاف رغم أنها ضمير والكاف مضاف إليه. إذن إياك سواء قلنا بإعراب البصريين أو بإعراب الكوفيين مفعول به مقدم، الكاف إما أنها حرف خطاب عند سيبوي أو أنها مضاف إليه عند شيخه الخليل، مفعول به مقدم. نعبد فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، لماذا مرفوع؟ لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. ولماذا بالضمة الظاهرة؟ لأنه صحيح الآخر. ولماذا هو مضارع؟ لأنه دل على الحال والاستقبال، وبدأ بحرف من حروف المضارعة حروف أنيت وهي النون نعبد. ولماذا جاء بصيغة الجمع؟ لأن فيه توسلا، فالعبد لا يثق بعبادة نفسه فهي عبادة قاصرة، فتوسل إلى الله بعبادة نفسه وبعبادة الناس لربهم ولعبادة إخوانه، فيقول يا رب كلنا نعبدك. هذا وجه. الوجه الثاني أن العبادة ما ينبغي أن تصرف إلا لله، فإن كان منا من يعبد غير الله فهذا قد تنكب السبيل، فالواجب على الناس جميعا أن يعبدوا الله وحده. لذا قال إياك نعبد، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، وأصل التعبير نعبدك، نعبد فعل مضارع والفاعل نحن والكاف مفعول به، هذا هو السياق التقليدي. لكن هنا حدث تقديم وتأخير، فقدم ما حقه التأخير اللي هو المفعول به إياك، لأنه أصلا نعبدك في الكاف فتبقى مفعول به فتبقى ضمير متصل، وعند تقديمها تتحول إلى ضمير منفصل إياك. طيب هذا الانزياح يسمى بالانزياح، يعني تغيير الترتيب التقليدي، فالمفعول به جه في الأول إياك نعبد، ما فائدته وما حكمته وما المقصود منه؟ المقصود منه التخصيص والحصر. إيا ضمير الجلالة يعني أنت، نعبدك فإياك نعبد يعني نعبد الله وحده، فتقديم الضمير دليل على الاختصاص، يعني نعبدك وحدك لا شريك لك، ولو قال نعبدك لما امتنع الشرك، نعبدك ونعبد غيرك كما كان مشركو قريش يفعلون، يعبدون الله ويعبدون معه غيره كما في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكن إياك نعبد هي معناها لا إله إلا الله، والاختصاص قد يأتي بالنفي والإثبات لا إله إلا الله، أو يأتي بالتقديم إياك نعبد بل الله فاعبد، أو مخلصين له الدين، التنصيص على الإخلاص. إياك نعبد وإياك نستعين، الواو حرف عطف، إياك ما قيل في إياك الأولى يقال فيها في الثانية، نستعين فعل مضارع أيضا مرفوع بالضمة الظاهرة لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. هنا يقال العبادة كل ما أطيع الله به بالقلب واللسان والجوارح، فالاستعانة منها، فلماذا أفردها بالذكر؟ يعني نعبدك ومن جملة العبادة الاستعانة، نستعين بالله، فالاستعانة بالله هي أيضا من جملة العبادة، فلماذا أفردها؟ قالوا لأن هذا من ذكر الخاص بعد العام، فالعبادة عامة والاستعانة خاصة، فقدم الغاية وهي العبادة ثم ذكر الوسيلة وهي الاستعانة، فلا يعبد الله إلا عز وجل إلا بالاستعانة به، إلا بمعونته، إلا بتوفيقه. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، فلا بد من معونة الله ولا بد من توفيق الله. فعلمنا ربنا عز وجل أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، فعل دعاء جاء على صورة الأمر، والله لا يؤمر وإنما هو دعاء، وإنما صيغته صيغة أمر افعل، وأصلها اهدينا، اهدينا من هذا يهدي معتل الآخر بالألف، هدى يهدي معتل الآخر، نقول اهدنا فعل أمر صورته صورة أمر، فعل أمر مبني أم معرب؟ عند الكوفيين معرب، عند البصريين مبني، فعل أمر مبني على حذف حرف العلة عند البصريين، فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة عند إيه؟ عند الكوفيين، عند الكوفيين، لأنه علامات الإعراب أو أنواع الإعراب، أنواع الإعراب، الإعراب إيه؟ رفع نصب جر جزم، رفع نصب جر جزم، دي أنواع الإعراب. أما أنواع البناء، أنواع البناء فتح ضم كسر سكون، فتح ضم كسر سكون، ودي أنواع الإعراب وأنواع البناء. فإذا قلنا على مذهب البصريين فعل أمر مبني، يبقى مبني عليه، مبني الأصل فعل الأمر يبنى على السكون، يبنى على السكون، يبنى على السكون، لكن إذا كان معتل الآخر يبنى على ما يجزم به مضارعه فتحذف الألف، يبنى على ما يجزم به مضارعه. والذين جعلوه معربا قال على طول مجزوم، الكوفيون قالوا فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة، اهدنا، وطبعا الهمزة الأولى إنما هي همزة إيه؟ همزة وصل، همزة وصل أتي بها للتوصل للنطق بالحرف الساكن، أصل الفعل هدى، لكن اهدي فعله الهمزة هي همزة وصل، اهدي أنت، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، اهدنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ضمير نصب في محل، ضمير في محل نصب مفعول به، مبني على السكون في محل نصب مفعول به، اهدنا، ولم يذكر نوع الهداية ليشمل الهدايتين، ليشمل الهدايتين، اهدنا ولم يقل اهدنا إلى، مع أنه هذا تتعدى بإلى، هداه إلى صراط مستقيم، إلى يبقى هذا تتعدى بإلى، طب هنا ما فيش إلى، لأنه إذا قال اهده إلى أو هدى إلى يبقى دي هداية الدلالة، هداية الدلالة العلم فقط. لما نقول مثلا اهتديت إلى طريق، إلى الطريق الفلاني، إلى الطريق الفلاني، يعني وصلت إلى هذا الطريق أو إلى البلد الفلاني، يبقى عرفت الطريق إليه فقط، أما الهداية في داخل البلد دي هداية أخرى، هداية التوفيق، هداية العمل، يبقى الهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. الله عز وجل هدى الناس جميعا بأن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وده هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية التوفيق فيه هدى للمتقين، تقول فقط هم أصحاب الهداية. طبعا الفاتحة تضمنت معاني القرآن بصورة مركزة جدا، لذلك جميع ما سيأتي في القرآن الكريم تفسير للفاتحة وتفصيل لهذا التركيز العظيم، فهي أم القرآن، أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم، وهي أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. اهدنا، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط مفعول به، اهدي يبقى فعل، والفاعل أنت، أنا مفعول به أول، الصراط مفعول به إيه؟ ثاني، مفعول به ثاني. اهدنا الصراط منصوب بالفتحة الظاهرة، الصراط وأصلها السراط بالسين وهي قراءة صحيحة، السراط من سرط الطعام، أصلها أصل المادة سرط الطعام، سرط الطعام يعني ابتلعه فنفذ في جوفه بسرعة، فالصراط سمي صراطا ليه؟ لأن المرور فيه يكون سريعا، المرور فيه يكون سريعا منزلقا يعني بمنتهى اليسر والسهولة، سرط، فقرئت اهدنا الصراط المستقيم بالسين وقرئت الصراط، والصاد منقلبة عن السين والسين هي الأصل، فكتبت المصحف كتبوها بالصاد وكانوا يقرؤونها بالسين وبالصاد لأن القرآن بالتلقي، فلماذا اختاروا الصاد ولم يكتبوها بالسين؟ قالوا لأن العرب تعرف أن أصلها بالسين، فالسين قويت بالأصل فلم تكتب لأنه ذي الأصل بتاعه، فالعرب يعلمون ذلك، والصاد لما كانت فرعا عن الأصل قويت بالكتابة، فجاء رسم المصحف بالصاد تقوية لأمر الصاد، ووكلوا السين لأصلها لأنه أصلها أصل سارطا وصرطا. وقرأت أيضا بالزاي اهدنا الزراط المستقيم، وقرأت بتفخيم الزاي اهدنا الزراط المستقيم. طبعا من جملة الخيبة التي ابتلي بها الناس إذا قرأ القارئ اهدنا الزراط المستقيم يعني يتوارى من الناس ويقول لك إيه الزراط المستقيم. المثال أنا آثرت أن أذكره لأنه هو الفيصل بيننا وبين العرب، مستحيل عربي فصيح يسمع كلمة الزراطة بالزاي الخالصة أو الزاي المشمه بالصاد، الزراطة زي ما العامية بينطق الظاء ينطقها ظ، يقبى اهدنا الصراط الصراط الزراطة أو الزراطة مش من غير طلع لسان يروح يضحك، اشتبهت معاه الأمور، فهو يعني اختلطت الأمور عنده لدرجة أنه مش عارف الفرق بين الزراطة والضراط، يقول لك ايه ويتضاحك كأنه المسألة مكسوف، الشيخ ما لقيش غير الكلام ده يقوله، ده كلام ربنا لكن أنت مش عربي، أنت ايه أعجمي، إنما يعني التعريب ده جاب البطاقة بس، لكن هذه لغة العرب الفصيحة، صراط صراط زراط زراط، أما اللي في بالك ده موضوع تاني مش تبع قصة دي خالص. وسمي صراطا لأنه يسع الخلق جميعا، لم يقل السبيل، في مواضع أخرى الطريق يهدي إلى طريق إلى سبيل، السبيل والطريق في الفاتحة لا، الصراط للفاتحة هي أم الكتاب، فلازم المعاني فيها تكون مجتمعة وتشمل كل ما سيأتي بعدها. اهدنا الصراط مفعول به، الألف واللام للتعريف، الصراط صفتها المستقيم، الصراط المستقيم صفة أو نعت منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه الصفة تتبع الموصوب، المستقيم إما لأنه قويم لا وجاج فيه أو أنه قائم لا زوال له، فيش زوال، يبقى هو ثابت، الثبات والاستقامة، وليس معنى الاستقامة فقط الاعتدال وأيضا الثبات. اهدنا الصراط المستقيم، صراط صراط زراط زراط، الذين أنعمت عليهم دي بدل صراط، بدل من الصراط اهدنا الصراط صراط، يبقى بدل بدل منصوب بالفتحة الظاهرة.